بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 78 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى باب النهي عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفار إذا خيف وقوعه بأيدي العدو، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. الحديث متفق عليه. نبدأ أيها الإخوة ببيان الأحكام الفقهية المتعلقة بالمصحف ووضعه بين يدي غير المسلمين. هذا الحديث كما تلاحظون، وهو موجود في صحيحي البخاري ومسلم، ينهى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يسافروا بالقرآن إلى أرض العدو، أي إلى دار الحرب، بحيث يمكن أن يقع المصحف بسبب سفرهم أو بسبب وجوده في دار الحرب، ممكن أن يقع في أيدي أعداء المسلمين، لا يجوز ذلك. إذن العلة واضحة، وهي ما قد استظهره الفقهاء. ليست العلة في ذلك أنهم أهل كتاب، وليست العلة في ذلك أنهم نصارى أو يهود مثلا أو حتى مشركين، وإنما العلة في هذا النهي أن الذين يمكن أن يقع القرآن أو المصحف بين أيديهم يمكن أن يكونوا أعداء للمسلمين، يعني ممن يقال عنهم حربيين. من الوضوح بمكان أن العدو إذا وقع بين يديه كتاب الله عز وجل سيشفي غليله بالإساءة إلى كتاب الله عز وجل، لا لأنه كتابي غير مسلم، ولكن لأنه عدو، لأنه عدو. وهذا ما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولفت النظر إليه الإمام النووي عندما عنون للباب بقوله: باب النهي عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفار، متى؟ إذا خيف وقوعه بأيدي العدو، يعني الحربيين. من الوضوح بمكان أنه إذا قامت حرب بيننا وبين آخرين أيا كانوا، لا يجوز إطلاقا أن نضع بين أيديهم أي مقدس من مقدساتنا، لأنهم سيشفون غليلهم كما قلت بالإساءة إلى هذا المقدس، سواء كان قرآنا أو كان كتابا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حتى كتاب فقهي أيا كان، فما بالك بالمصحف. هذا هو الحكم الذي يؤخذ من هذا الحديث. ولكن الفقهاء تساءلوا وطرحوا مسألة أوسع من هذا: ما هو حكم وجود وضع المصحف في أيدي أناس غير مسلمين أيا كانوا وليسوا حربيين؟ لكنهم غير مسلمين. خلاصة ما ذكره الفقهاء في هذا أوضحه الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن، فأوضح أنه لا يجوز أن يسافر بالمصحف إلى بلاد العدو، أي لا يجوز تمكين أعداء المسلمين، أي الذين أعلنوا الحرب على المسلمين أو الذين أعلنا نحن الحرب عليهم، لا يجوز وضع المصحف بين أيديهم، وهو ما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا. ثم تساءل عن حكم تعليم غير المسلمين القرآن. وناس غير مسلمين يرغبون في أن يتعلموا القرآن، هل يجوز لنا أن نعلمهم كتاب الله عز وجل، يعني نعلمهم تلاوته ونشرح لهم معانيه؟ ذكر في ذلك الإمام النووي عن الفقهاء رأيين، وقال أصحهما أنه يجوز إذا رجونا إسلامه، إذا كان هنالك أمل في أن يستفيدوا من وراء تعلمهم لكتاب الله عز وجل أن يشرح الله صدورهم للإسلام، القول الأصح في هذا هو الجواز. طبعا في أغلب الأحيان هذا الرجاء وارد، عندما يكون الإنسان الذي يطلب منا أن نعلمه القرآن غير مسلم، يهودي نصراني أو بوذي أو مشرك وثني، يعني يرجو أن نعلمه كتاب الله سبحانه وتعالى، إذا لم يكن معروفا بعدائه السافر للقرآن ولدين الله عز وجل، فالمأمول أن يستفيد، والمأمول أن يهديه الله سبحانه وتعالى من خلال تعلمه لكتاب الله عز وجل. لكن متى يغيب هذا الأمل؟ عندما يكون هذا الإنسان معروفا في الأوساط بعدائه السافر للدين، فيما يكتب وفيما يقول وفي سلوكه وأعماله، صريح في معاداته لدين الله عز وجل، وجاء يطلب منا أن نعلمه القرآن، طبعا لا يجوز، لأن الأمل في استفادته من هذا التعلم غير موجود، بل العكس هو المتوقع، وهو أن يتعلم معاني القرآن منا ليذهب فيمسخها ويقلبها ويحارب بها دين الله سبحانه وتعالى، كما يفعل كثير من الناس في هذا العصر. هذا ما ذكره الإمام النووي. طبعا عندما يقول الصحيح أو الأصح أنه يجوز لنا أن نعلمه إذا طلب، فيما إذا رجونا إسلامه، طبعا تعليمه للقرآن يحتاج إلى أن يكون المصحف وسيطا في ذلك. كيف نعلم القرآن؟ بأن نقرأ له القرآن وأن يرى كلام الله سبحانه وتعالى أمامه، نعم يتلو ونتلو له، فنبين له كيفية التلاوة أولا، ثم نشرح له معاني آيات الله سبحانه وتعالى ثانيا. إذن لابد أن يكون عن طريق المصحف. ثم تساءل الإمام النووي عن حكم سماع غير المسلمين للقرآن، يعني طبعا غير المسلم الأحكام الشرعية لا يخاطب بها، لا يخاطب بأحكام الفروع على الصحيح، لكن ما حكم إسماعنا لهم كتاب الله عز وجل؟ جماعة غير مسلمين موجودين، نعم، وأخذنا نسمعهم فقرات من كتاب الله سبحانه وتعالى، أيضا يقول يجوز ذلك إذا رجونا أن يستفيدوا من هذا السماع، بأن ترق قلوبهم وتلين أفئدتهم، وأن يراجعوا أنفسهم فيما يتعلق بالضلال المهيمن على مشاعرهم وعلى عقولهم، لا بأس. والدليل في هذا صريح، وهو قول الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. إذن يجوز لنا أن نسمعهم كلام الله سبحانه وتعالى فيما إذا رجونا إسلامهم. مرة أخرى أقول لكم الأصل هو هذا الرجاء. الأصل أي إنسان كافر إذا قال لنا أنا أريد أن أسمع آيات من كتاب الله، الرجاء باب الرجاء مفتوح. متى يستثنى، متى يكون الوضع شاذ يغيب باب الرجاء بل يغلق باب الرجاء؟ إذا كان هذا الإنسان الذي يطلب منا أن نسمعه شيئا من كلام الله عز وجل معروفا في الأوساط بمعاداته لكتاب الله سبحانه وتعالى، بل بمعاداته لدين الله عز وجل، عندئذ لا نمكنه بطريقنا. هو يمكن أن يسمع بطريقته الخاصة، لكن لا نمكنه من سماعه كتاب الله عز وجل بواسطتنا. يبقى موضوع حمل المصحف، مس المصحف. من المعلوم أن الإنسان الغير المسلم غير طاهر، ومن الأحكام الشرعية المعروفة أنه لا يجوز للمحدث سواء كان حدثه حدثا أصغر أم حدثا أكبر أن يمس المصحف أو أن يحمله ولو كان مسلم. قال كثير من العلماء بناء على هذا لا يجوز لغير المسلم أن يمس المصحف، لكن الواقع هنا في كلام في تفصيل في هذا الموضوع. غير المسلم صحيح غير طاهر، لكن أرأيت لو أنه ذهب فاغتسل وتوضأ وهو كافر، أيكون ذلك طهارة له؟ لا أبدا، لأن طهارة الكافر لا تتحقق إلا بعد إسلامه، فما دام غير مسلم طهارته طهارة بدنية، طهارة عرفية من الأقذار ممكن، لكن أن تكون طهارته رافعة للحدث الأصغر أو الأكبر لا يتم هذا، وإنما يتم رفع الحدث بالنسبة للمسلم. إذن لا فائدة من أن نقول له اذهب فتطهر ثم تعالى لتحمل كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب ما الذي ينبغي أن نقوله في هذا الصدد؟ الذي انتهيت إليه والذي شرح الله عز وجل له صدري هو ما قاله الإمام النووي في سماعه للقرآن وفي تعليمنا له القرآن وفي أن يتعلم هو بحد ذاته كتاب الله سبحانه وتعالى. إذا رجونا إسلامه يا مرحبا، وإذا رجونا العكس أو إذا توقعنا العكس فلا يجوز. أيضا مسه المصحف كذلك ينبغي أن يكون، لأننا لا نتمكن من أن نعلمه القرآن في الغالب إلا عن طريق المصحف. نضع المصحف بيننا وبينه يقرأه ونقرأه ويكرر التلاوة، نعم هكذا يتعلم القرآن، يتعلم النطق به أولا، ثم إنه يتعلم معاني الآيات ثانيا. إذن لابد من وساطة المصحف في ذلك. وإن أوضح الأدلة على هذا قصة سيدنا عمر عندما جاء وقد استل سيفه ليقتل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد دارت ثورة الغضب في رأسه، لا سيما عندما سمع أن أخته قد دخلت الإسلام، فتحول إلى المكان الذي كانت فيه أخته، نعم، ودخل مغضبا، نعم، وجد الصحيفة بيد أخته ومعها رجل من الصحابة يلقنها كتاب الله يتدارسان شيء من سورة طه، فأراد أن يأخذ هذه الصحيفة ليراها، فقالت له إنك رجس، فذهب فاغتسل. طبعا اغتسل، لكن اغتساله آنذاك لا يفيده إلا النظافة. ثم جاء فأمسك بالصحيفة، الصحيفة فيها قرآن، وإذا أردنا أن نقول هل كان يرجى إسلامه، لعله لم في تلك الساعة لم يكن أحد يتوقع إسلامه، كان يحمل سيفه ويسير مغضبا يريد أن يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتله، ومع ذلك أخذ الصحيفة وأخذ يتلو آيات من صدر سورة طه. دخلت أسرار هذه الآيات، تسربت إلى عقله ثم إلى قلبه ووجدانه، بثت فيه مشاعر غريبة وعجيبة، نعم، أبعدت عنه ثورة الغضب، وجلس يقرأ ويتمعن ويقرأ ويتمعن. كانت هذه الآيات التي تلاها هي التي أسكنت ثورة الغضب لديه، وهي التي حولته من ثائر يبحث عن رسول الله ليقتله إلى إنسان آخر يبحث عن رسول الله ليسمع منه، ولكي يزداد، نعم، سرورا بما يسمع، ولكي يتعرف على الإسلام وحقيقته، وكان هذا سبب إسلامه. إذن تلاوة الكافر لكتاب الله عز وجل في أغلب الأحيان، إن لم أقل في كل الأحيان، قد يكون سببا لهدايته. لا نستثني من عموم هذه الأحوال إلا حال واحد، عندما يستبين لنا أن هذا الإنسان قد أعلن عداوته لدين الله عز وجل. أقول أعلن، لأنه إذا لم يعلن عداوته لا نعلم إلا أنه كافر، وكفره ليس دليلا على عداوته، قد يكون دليلا على فيهه، قد يكون دليلا على جهله، قد يكون دليلا على أنه لم يسمع شيئا عن الإسلام، لم يتح له أن يجلس مجلسا يستنشق أو ينتعش فيه بعن كلام الله سبحانه وتعالى. هذا هو الغالب. ومن ثم فينبغي أن نقول يجوز تعليم القرآن لغير المسلم، ويجوز أن نوسط المصحف بيننا وبينه ليتعلم القرآن، وبالتالي يجوز أن يمسكه وأن يقرأ بعضا من آياته أو ما يشاء من آياته، إلا إذا خشينا أن يتخذ من ذلك سبيلا لمحاربة دين الله عز وجل، ولبث الشبه والمشكلات المختلقة في دين الله عز وجل. ما الدليل أيها الإخوة باختصار على كل هذا التفصيل الذي قلناه؟ هذا الحديث الذي ذكره الإمام النووي ولم يذكر غيره في هذا الباب، نهيه صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يسافروا بالمصحف إلى أرض فيها العدو، ما قال إلى أرض فيها كفار، لاحظوا، ما قال إلى أرض فيها نصارى أو فيها يهود أو فيها غير مسلمين، وإنما بين لنا أنه لا يجوز أن نحمل المصحف ونأخذه إلى بلد حربي، الناس الذين فيه قد أعلنوا الحرب على المسلمين أو نحن أعلننا الحرب عليهم، الأمر سواء. نعم، إذن العلة ليست كون الإنسان الذي سيحمل المصحف غير مسلم، وإنما العلة محاربته للإسلام، شيء واضح. لا يجوز لنا أن نمكنه من حمل أي مقدس من مقدسات ديننا الإسلامي، لأنه عدو، ولأنه إذا وجد هذا الكتاب بين يديه سيتخذ من ذلك وسيلة لإشفاء غليله، يمزق، يسيء، يفعل ما قد يبدو له في ذلك. المفهوم المخالف الذي يدل عليه هذا الحديث أننا إذا سافرنا بالمصحف إلى أرض الموجودون هنا غير مسلمين، لكن ليس بيننا وبينهم أي عداوة، لا يضمرون أي عداوة للمسلمين، يعني ليسوا حربيين، المفهوم المخالف أنه لا مانع من أن نسافر بالمصحف إلى هناك، ومن ثم لا مانع من أن يتعرض المصحف بوجوده بين أيديهم إذا رجونا إسلامه، بشرط إذا رجونا إسلامه، والغالب أننا نرجو إسلامه. هذا هو باختصار الحكم الذي ينبغي أن نعلمه فيما يتعلق بالمصحف ووجوده بين يدي غير المسلمين. اليوم في هذا العصر أيها الإخوة، أظن ولا أقول أعتقد، يعني يغلب على الظن أن غير المسلمين اليوم هم أحوج إلى أن يسمعوا كتاب الله وأن يتبينوه من أي عهد مضى. هم أحوج إلى هذا أكثر من أقرانهم الذين كانوا في العصر السابق والذي قبله والذي قبله والذي قبله، لأنني أتصور أننا نعيش في العصر الذي تحدث عنه بيان الله عز وجل قائلا: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الإنسان الغير المسلم، دعك من أعلن عداوته للإسلام، دعك ممن أعلن عن أحقاده على دين الله، هؤلاء لا نتحدث عنهم، لكن ناس تائهون ضالون غير مسلمين. نعم، هؤلاء الناس، ما الذي تتصورونه فيما لو أصغى أحدهم السمع جيدا إلى آيات من كتاب الله عز وجل؟ أما أنا فالذي أتوقعه إن غابت حواجز الكبرياء والعصبية، الذي أتوقعه أن هذه الآيات ستتسرب إلى قلوبهم تسرب الماء البارد إلى كبد الظمآن. إن لم يعلن عن إسلامه جهرا فلسوف يتأثر بهذه الكلمات سرا، ومرة إثر مرة إثر مرة ستتجمع عوامل التوجه إلى باب التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. نرى دلائل ذلك اليوم في حياتنا. صحيح، أسباب التيه كثيرة ومتنوعة، والذين يحاربون دين الله كثر، والفنون التي تحارب بها دين الله عز وجل ربما كانت أكثر من أن تحصى، لكن بالمقابل أيضا قلوب التائهين مهيئة كما لم تتهيأ في عصر ما من العصور الغابرة، متهيئة لمعرفة دين الله عز وجل ولمعرفة الحق. فإذا كان الأمر كذلك، وإذا كان باب الرجاء مفتوحا، ورأينا الواحد من هؤلاء الناس يرجوك رجاء الإنسان، يعني الظمآن الذي يرى بيديك ماء، نعم، عذبا يبرق ويلذ للظمآن مرآه فضلا عن شربه، يرجوك ويتوسل إليك أن تسمعه شيئا من كتاب الله، أو أن تمكنه من أن يقرأه، وأنت ترجو إسلامه، وأنا أرجو ذلك. ينبغي في هذه الحالة أن لا نبخل عليهم إسماع كلام الله وتعليمهم كلام الله سبحانه وتعالى، وجعل المصحف وسيطا بيننا وبينهم في هذا التعليم. أقول لكم مثالا يجسد هذه الحقيقة. في الأيام الماضية التي غبت فيها عن الدرس الفائت، كنا في لقاء في بلد من بلادنا العربية والإسلامية القريبة مع أناس آتين من الدنمارك، وكان اللقاء لقاء حواريا بيننا وبينهم، استجابة لأمر الله، استجابة لأمر الله الذي يدعونا إلى الإبلاغ، إلى الدعوة، إلى الحوار. أحد الشباب المسلمين قام فألقى كلمة، أثناء الكلمة استشهد بهذه الآية وتلاها تلاوة مجودة متميزة: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الذي عرفت فيما بعد أن في الناس الغير المسلمين الدنماركيين ذكورا وإناثا من تأثر تأثرا بالغا لهذه الألفاظ العربية من كتاب الله عز وجل التي طرقت مسامعه، بقطع النظر عن الترجمة إلى اللغة الأخرى. هذه الألفاظ نفسها عندما تليت على أسماعهم تلاوة مجودة تأثروا بها أيما تأثر. طيب، فما بالك إذا أصغوا إلى الآيات الحوارية في كتاب الله؟ ما بالك إذا أصغوا إلى الآيات التي تتضمن ألوانا من الإعجاز العجيب الذي يسري ويخترق حواجز العجمة عند غير العرب على اختلافهم؟ ما بالك بالآيات التي تتضمن نعم جلال الربوبية؟ وكم قلت وأعدت القول أن مظهر جلال الربوبية في كتاب الله عز وجل أعظم نوع من أنواع إعجازه، وهو النوع الذي لم يخدم بعد الخدمة الكافية. مظهر جلال الربوبية في كتاب الله عز وجل شيء يخترق حواجز اللغة. الأجنبي الأية فقط بشرط واحد، أن يرفع هذا المستمع مما بينه وبين كلام الله عز وجل حواجز الاستكبار، حواجز العصبية، وأن يسمع كلام الله عز وجل من خلال إنسانيته وبشريته الصافية دون تحيز لكتاب الله ودون إعراض عن كتاب الله عز وجل. لا شك أن مظهر جلال الربوبية سيأسر قلبه، ولسوف يشعر أن هذا ليس كلاما ينطق به البشر. وقد قلت لكم فيما مضى في مناسبة مرت أظن، أنك عندما تقرأ شيئا من كتاب الله عز وجل على مسامع مثلا الأتراك المسلمين الذين لا يفقهون من العربية شيئا، اتلو عليهم شيء من كتاب الله عز وجل وانظر إليهم، تجد أعينهم قد اختضلت بالدموع، وتجد الخشية قد هيمنت على كياناتهم ووجوههم بشكل عجيب وغريب. ولو سألته ماذا فهمت من هذا الكلام؟ لا يعلم شيئا، لكنه يسمع كلاما يعلم علم اليقين أنه ليس مما ينطق به البشر. الروح تعانق هذا الكلام، الروح لا تحتاج إلى اللغة أبدا. روح الإنسان الهابطة من الملأ الأعلى يلذ لها سماع كلام الله سبحانه وتعالى. ولقد قلت لكم أيضا عن ذلك العالم الأمريكي أستاذ جليل في الرياضيات، دخل الإسلام منذ 15 عاما، نعم، جيفري لانج اسمه، نعم، بمجرد أن دخل الإسلام كان يحرص على أن لا يصلي لا سيما الصلوات الجهرية إلا مع الجماعة في مركز إسلامي أو في مسجد أو نعم في أمريكا. فسأله بعض الفضوليين، قال له يعني لماذا تحرص على أن تصلي جماعة وأنت لا تعلم اللغة العربية قط؟ قال لماذا يركن الطفل الرضيع إلى صوت أمه وحديثها رغم أنه لا يفقه من حديثها شيئا؟ إنني أشعر بنسب بيني وبين هذا الكلام الذي أسمعه كنسبي ما بين الطفل وأمه. طيب، فإذا كان الأمر كذلك وفي هذا العصر الأمر يتجسد بشكل عجيب وغريب أيها الإخوة، فلماذا نبخل على هؤلاء الناس بإسماعهم كتاب الله كلام الله، لا سيما إن سمعوه مجودا وبصوت عذب؟ لماذا نبخل عليهم بتعليمهم كتاب الله عز وجل؟ بل إذا تأكدنا أنهم لا يضمرون عداوة، نحن لا نعلم، الأسرار تعود إلى الله عز وجل، إذا لم نعلم أنهم أعداء لدين الله عز وجل يمارسون عداوة تقليدية لدين الله عز وجل، فلا مانع من أن نمكنهم من كتاب الله سبحانه وتعالى. هو بالنسبة لهم أن يحملوا المصحف لا نستطيع أن نقول ارتكبوا محرما، لأن الكفار لا يكلفون بفروع الأحكام. ألا بنقول لهم صلي؟ ما بنقول لهم صلي. بنقول لهم توضى؟ ما بنقول لهم توضى. وإذا صلى صلاته غير مقبولة، لأن كل عباداته مشروط فيها أن يدخل بوابة الإسلام أولا. لكن الكلام يعني نحن هل يجوز لنا أن نمكنهم؟ المسألة عائدة إلى هذا الذي أقوله لكم، المسألة مشروطة بشرط واحد، هي أن لا يكونوا قد أعلنوا الحرب على الإسلام. في هذه الحالة لا يجوز لنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المعني بأنه لا يجوز أن نسافر بالمصحف إلى أرض فيه الأعداء، لا يجوز لنا أن نحمل المصحف إلى أرض العدو، يعني بحيث يتمكن الأعداء، لا أقول غير المسلمين، الأعداء من أن يحملوا كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي استشهد به الإمام النووي بالنسبة لإسماع الآخرين كتاب الله، وهو قول الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغ مأمنه، يحملنا أيها الإخوة مسؤولية كبيرة جدا جدا، وهي مسؤولية إبلاغ الدعوة الإسلامية إلى الآخرين، إبلاغ الدعوة الإسلامية إلى الآخرين. وحسبكم من ذلك هذه الآية في كتاب الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. لا سيما والآية هنا تتحدث عن من؟ تتحدث عن أناس حربيين، هم في الأصل حربيون، ولكن ظهر منهم شخص خرج من بين أصحابه وأقبل إلينا مستجيرا معلنا السلم، طالبا أن يدخل في بلادنا لكي يتبين حال المسلمين ولكي يصغي إلى الإسلام وإلى كتاب الله عز وجل. طلب من ذلك، وقد كان قبل دقائق مع إخوانه يمارس الحرب ضدنا. ما الذي يجب علينا في هذه الحالة؟ يجب علينا أن نمكنه، ولا يجوز أن يقول فينا قائل: هذا كاذب، وهذا يريد أن يتسرب إلينا ليثير فتنة، ليفجر، ليفعل كذا. لا يجوز، لا يجوز هذا إطلاقا، وذلك بأمر من الله سبحانه وتعالى. وإن أحد من المشركين استجارك، وقد كان قبل دقائق حربيا يمارس الحرب مع إخوانه، ثم إنه أقبل إلينا وأعلن أنه مستسلم وأنه يحب أن يدخل إلى دار الإسلام ليستبين حقائق الإسلام وليصغي إلى كلام الله عز وجل. ينبغي أن نؤثر حسن الظن على إساءة الظن، ومن ثم ينبغي أن نسمعه كلام الله عز وجل، ينبغي أن نسمعه كلام الباري عز وجل. هذا إنسان كان قبل دقائق حربيا، فما بالك بأناس غير حربيين وغير أعداء لكنهم تائهون ضالون؟ ما الذي يجب علينا؟ من باب أولى يجب علينا أن نرحب بهم إذا رغبوا في سماع كلام الله، ينبغي علينا أن نرحب بهم إذا رغبوا في أن نعلمهم شيئا من كلام الله ومعانيه، ينبغي أن نرحب بهم فيما إذا أرادوا أن يقرأوا شيئا من كلام الله عز وجل بعد أن يتقنوا تلاوته، بعد أن نعلمهم حسن تلاوته. طيب، أصغى السمع إلى كلام الله ثم لم يستفد وقال شكرا وأراد أن يرجع، أن يرجع إلى أين؟ أن يرجع إلى صف الحرابة، أن يرجع إلى إخوانه فنعم ينتظم معهم محاربا. ما الذي ينبغي أن نفعله؟ نتركه ليعود إلى المكان الذي أقبل إلينا منه؟ لا، لا يكفي ذلك، بل ينبغي أن نصطحبه إلى أن يبلغ مأمنه، كي لا يضر به أحد، كي لا يؤذيه أحد، كي لا يقتله ويغدر به أحد. لاحظوا كلام الله: ثم أبلغه مأمنه. يقول قائل: إيش استفدنا؟ سمعنا كلام الله عز وجل وحكينا له ووعد وأخذ معلومات أشكال وألوان وراح، ما استفدنا شيء. انظروا أيها الإخوة إلى الغلط والخطأ الخطير والشنيع في هذا الكلام. الذي يقول هذا الكلام يخيل إليه أن عملنا الذي أمرنا الله عز وجل به من إسماعه كلام الله سبحانه وتعالى وسيلة إلى غاية. لاحظوا، هذا الذي يقول هذا الكلام يخيل إليه أننا عندما نقول له تفضل بدك تسمع كلام الله، تعال نسمعك كلام الله. نعم. تريد أن تعلم حقيقة الإسلام، تعال نوضع لك حقيقة الإسلام. تريد أن نحل لك المشكلات ونزيل الشبه، تفضل اذكر لنا شبهاتك حتى نعالجها ونبين بطلانها. هذا يتخيلون أن هذا عبارة عن وسيلة من أجل هدايته. فإذا عرفنا أنه لن يهتدي إذا لازم نطرده، ولازم لن نحاوره، ولازم ما نجي نستقبله كمان، وما لازم ندخله لبلادنا. هل هذا التصور صحيح؟ لا أبدا. إسماعنا له كتاب الله عز وجل واجب بحد ذاته، غاية أمرنا الله بها. آمن أو لم يؤمن بدليل قوله ثم أبلغه ما آمنه. نحن مكلفون بأن نسمع الآخرين كلام الله، وأن نشرح لهم معانيه، وأن نوضح لهم حقيقة الإسلام، ونحن الذين نهديهم. معاذ الله، الهداية بيد الله عز وجل. أنا مكلف بأن أقول ما قد كلفني الله عز وجل بقوله، أقول هذا وأخذ أجري من الله وأمضي. أما الهادي فهو الله، وهذا يصدق على رسول الله كما يصدق علي. انظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى. نعم. إذ تقول أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يرجعون. هنالك من بني إسرائيل أناس لم يجدوا فائدة في المحاورة وفي الموعظة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعريف بدين الله، لأن هؤلاء ميؤوس منهم. نعم. لذلك قالوا لإخوانهم الذين كانوا يعظونهم، لما تعظون قوما الله مهلكهم؟ لك ما فيهم خير، هذول الله سبحانه وتعالى بده يهلكهم، لا تتبعوا حالكم فيهم، لا يعني تحاوروهم. لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا أليما؟ شو كان الجواب؟ الباري عز وجل يؤيد هذا الجواب. قالوا معذرة إلى ربكم، ربنا هيك أمرنا، أمرنا أن نعظ وأن نبين، ونحن عبيد مأمورون، لا بد أن نفعل هذا. أي واحدة. ولعلهم يرجعون. من أين لك أنهم ما هالكون؟ من أين لك أنهم لن يرعوا؟ من أين لك أن حديثنا لهم وموعظتنا التي تطرق أسماعهم لن تفيدهم شيئا؟ من الذي أخبرك بالمغيب؟ شيء لا نعرفه. في سببين: أولا هذا الوعظ وهذا الأمر بالمعروف وهذا الحوار وإسماعنا لهم كلام الله عز وجل غاية بحد ذاتها. الشيء الثاني: متى كان لك أن تقول إنهم هالكون وأن قلوبهم مقفلة وأنهم لن يستفيدوا من دعوتنا وإبلاغنا لهم شيئا؟ أنت ما تعرف الغيب. لذلك لعلهم يرجعون، أي هذا شيء أمر غائب عنا، ونحن مكلفون اليوم بهذا الذي أمرنا الله عز وجل به. نختم درسنا كالعادة بالدعاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى الاستجابة. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، نسألك اللهم بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك، ونسألك اللهم بعزة ربوبيتك، ونسألك اللهم بغناك عن عبادك وبأنك الله التواب الرحمن الرحيم المجيب، أن تستجيب الساعة دعاءنا، وأن تحقق رجاءنا، وأن لا تخيب آمالنا. اللهم إنا نتوجه إليك بجاه نبيك محمد نبي الرحمة يا محمد إن توجهنا بك إلى ربك في حاجاتنا لتقضى، اللهم فشفعه فينا يا رب العالمين. أعطِ اللهم في هذه الساعة المباركة كل واحد منا سؤله بما يرضيك يا رب العالمين. اجمع اللهم كلمة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على ما يرضيك. وجه قلوب قادة المسلمين إلى ما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام، واصرفها عما لا يرضيك. اللهم أوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه. اللهم يا هادي المضلين، يا مقيل عثرة العاثرين، ارحم عبيدك ذوي الخطر العظيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك أن تجمع كلمة المسلمين على ما يرضيك، ونسألك اللهم أن تكف أيدي الطغاة عن المسلمين وعن ديارهم وبلادهم وحقوقهم، يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم إنك تعلم أننا لا نملك عملا صالحا نتقرب به إليك، ولكننا نملك ذل عبوديتنا لك، ونملك يا ربي صدق افتقارنا إليك. وقفنا ببابك أذلاء، والتصقنا بأعتابك خاضعين منكسرين، ودخلنا في ساعة كرمك وجودك، وأنت أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من لا تضيع عنده الودائع، يا الله استودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، فاستجب اللهم دعاءنا وحقق اللهم رجاءنا، ولا تخيبنا في آمالنا. اجعل اللهم هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده يا ربنا إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. يا قيوم السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، اجعلنا من عبادك الضنائن الذين جعلتهم يحيون في نعمة ويتقلبون في نعمة ويرحلون إليك في نعمة يا رب العالمين. يا رب أكرمتنا بالنعم التي لا تحصى، تعودنا عليها، لا تقطع عنا مننك، لا تقطع عنا منحك، لا تقطع عنا آلاءك يا ذا الجلال والإكرام. يا رب عودتنا العطاء، لا تحرمنا من عطائك، عودتنا الكرم، لا تقطع عنا كرمك وجودك يا ذا الجلال والإكرام. أنت الرب الذي تغلبت رحمته على غضبه، فارحمنا برحمة من عندك تصلح أمرنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.